بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يبارك في هذا الديوان وفي أهله، وأن يجعله ديوانا عامرا بذكره وطاعته، كما نسأله سبحانه أن يحرم هذه الوجوه على النار ونجعلها نيرة بذكره وطاعته، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة في فضائل وفضل العشر الأول من ذي الحجة، وقلت قبل قليل وإن كان مناسب أن يكون الأسبوع القادم، لكن هكذا وقع الاختيار من الأخوة، ولعل يكون له تكملة، لكن لا في الأسبوع القادم، فالذي بعده، ويكون الحديث على فضل عرفة وعلى التعريف في يوم عرفة لغير الحاج وعلى يوم النحر والأضاحي وما فيها من مسائل مع أيام التشريق إن شاء الله تعالى. موضوعنا في العشر، نحتاج إلى مقدمة في هذه الأيام، ولا يخفى في الحقيقة على مكانتكم وشريف علمكم فضيلة هذه العشر، وكل المسلمين يعرفون ما لها من فضيلة، لكن مهما كان ومهما يبلغ الإنسان من مكانة وعلم فهو بحاجة إلى تذكير، والإنسان يعتريه ما يعتريه، مشاغل الدنيا، متطلبات الحياة، فيقع في الغفلة ويحتاج إلى من يشحذ همته ويرفع من عزمه ومعنويته، وهذا يأتي بقوله عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الحديث حسنه الشيخ الألباني، يعني الإنسان يحتاج إلى تذكير، ما من القلوب قلب إلا له سحابة كسحابة القمر، الحديث عموم المقصود بالتذكير في هذه الأيام. لنا نظرة أخرى، نظرة رحمة الله عز وجل وحكمة الله عز وجل ولطفه سبحانه وتعالى بعباده. الله جل وعلا لطيف بالعباد ولهم من النفحات الرحمات، يرحم بها من ويصيب بها من يشاء من عباده، والإنسان بطبعه وبجبلته يحب الكسل والخمول ويحب الدعه، فلو كان الإنسان في طول سنته في عمل جاد في الطاعة لا أصابه الملل والكسل وانقطع عن العمل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قال أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه. لماذا؟ لأن عمل كثير ينقطع بالنهاية ما في فائدة، ما في ثمرة، لكن عمل قليل مستمر خير من كثير منقطع. يجد الإنسان في نشاط وفي عبادة وفي طاعة وفي جهد، والآخر وسط، هذا ينقطع وهذا يستمر إلى الممات. ومن هنا جاءت الحكمة الإلهية بتفضيل الشهور، بتفضيل بعض الشهور على بعض، وتفضيل بعض الأيام على بعض، وجعل المواسم، جعلها مغنم للطائعين وميدان يتنافس بها المتنافس، وكل هذا من باب شحذ الهمم. نوع الطاعات، نوع سبل الخيرات، كثرت طرق الخير، كل هذا ليزداد نشاط المسلم. وأن الإنسان لا يكون في عبادة واحدة صيام فقط، لا، في أعمال كثيرة، وكل موسم تجده يختلف عن الموسم الآخر، وذلك يقولون ما من موسم من المواسم إلا ولله سبحانه وتعالى وظيفة من وظائف طاعته ونفحة من نفحات رحمته سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث حسنه الشيخ افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. هذه النفحات هي المنح الإلهية، منحة وعطايا ربانية من الذي يمنحه الله عز وجل هذه المنح؟ من عرف وقدر الله حق قدره، واستشعر النعم، واستشعر الأجور والثواب والفضائل، وعلم أنه مقدم على ربه وليس له من الدنيا إلا ما كان من عمل صالح. وأن الله يقول وقدموا لأنفسكم، وهكذا في آيات كثيرة الله عز وجل يأمر بأن نقدم لأنفسنا. نقدم بماذا؟ بالعمل. فالدنيا في الحقيقة مزرعة تحصد فيها الأعمال، وأنت تبذر فيها من الخير الذي يكون تنتج ثماره عند الله سبحانه وتعالى. وهذه أيام تأتي وتذهب، من الذي استفاد؟ تدخل رمضان ويخرج، وتدخل العشر ويخرج، وتجد الكثير والكثير لا يبالي في هذه، وهذا هو المحروم المخذول. فلك تجدهم في آخر أعمارهم يتحسرون ويتحسفون، وهذا وإن كان كثير منهم والعياذ بالله يموت على غيه، لكن تجد الكثير يأتي يريد أن يتصدق وأن يبني مسجدا وأن يفعل وأن يفعل. أين أنت في الأيام الماضية؟ أين أنت؟ كانت عندك من الخيرات، مع أن بعض الموجودين الآن بالغ عمره من 70 و60 سنة لم يحج وهو قادر، ولا تكاد تجد دولة من الدول إلا وهو قد دخل هذه الدول. كثير من الشباب أعمارهم تصل 50 سنة لم يحجوا، لما؟ إساءة في أفعالهم وتفريطهم فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وهم في الحقيقة غفلة. والإنسان يفرح بفضل الله عز وجل عليه حيث عرف قدر الله عز وجل في هذه المواسم، فقدره وعظمه واستشعر الأجور واستشعر الفضل واستشعر هذه المنح. هذه ننتبه لها، ننتبه إلى أحوال هذه المواسم وأحوال الناس فيها، ولا تنظر إلى كثرة الهالكين، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. إذا كنت بتنظر إلى الغالب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الإنسان ينجو بنفسه بينتهز هذه الفرص، ويعرف أن هذه النعم فضل منه سبحانه وتعالى، فيغنم وينتهز الفرص لكي تقربه ولكي تقدمه إلى ربه سبحانه وتعالى. فضيلة العشر ومكانة العشر تأتي من جهات متنوعة. الأولى أن شهر ذي الحجة أفضل الشهور، أفضل من رمضان، هذا عند جماهير الفقهاء والمفسرين، لأن في هذه العشر فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفي النحر صلاة العيد والأضاحي لأهل الأمصار، وفي الحج هو أعظم أيام الدنيا، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم الحج الأكبر، يوم عرفة يوم الحج الأكبر. فجاء فيها الحج ركن والصيام ركن، ولكن هنا كما يقول بعض العلماء كابن حجر وابن رجب قبله تجتمع فيها أمهات العبادة، ففيها الحج وفيها العمرة وفيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، وفيها صلاة العيد لأهل الأمصار والأضاحي لأهل الأمصار، وفيها الهدي أيضا للحجاج، وفيها أيام التشريق، وفيها من أنواع البر والصدقات، كل هذه في هذه الأيام. وجماهير السلف أنها أفضل من العشر الأواخر، وبعض المفسرين كابن كثير قال ليالي ذاك أفضل وأيام هذا أفضل، رده ابن رجب وقال بل هذه أفضل مطلقا، فإن قلت ليلة القدر فهذا فيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا، وفيها يوم عرفة، وفيها أن الله يدنو من عباده، وفيها العتق من النار، وفيها أيام الأول من العشر، وفيها النحر والهدي وصلاة العيد، وفيها ما فيها من الأعمال التي هي العمل فيها أفضل من عمل في مسواها حتى من ليلة القدر. ولذا قال جمهور المفسرين والفقهاء أنها أفضل أيام الدنيا وأفضل من ليلة القدر، والأيام والليالي سواء، وأنما ليالي ذاك أفضل وأيام هذا أفضل. هذا اللي قاله ابن كثير جمعا بين القولين، رده ابن رجب بما ذكرت. طيب، هذه من ناحية أن شهر ذي الحجة هو من أفضل الشهور، وفي ذي الحجة ما ذكرنا، وفيها تجتمع أمهات العبادة. من ناحية أخرى، الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر، والفجر وليال عشر، ها، والشفع والوتر. جماهير المفسرين ومنهم ابن عباس وعدد كبير من التابعين أن الليالي العشر هي الأول من ذي الحجة، وأن الليل يدخل فيه كما يقول ابن رجب، العرب إذا أطلقت اليوم يدخل فيها الليل، وإذا أطلقت الليل يدخل فيه النهار، وأن هذه ما ورد أو ما جاء عن ابن عباس أنها العشر الأواخر من رمضان سندها ضعيف، وروي عنه من طرق متعددة كلها ثابتة صحيحة أن العشر الأول من ذي الحجة هي المقصودة بالآية، والفجر وليال عشر. الفجر قيل هو الفجر، أي فجر، وقيل المقصود فجر بعينه وهو فجر يوم النحر، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. وعندما تقرأ في تفسير الآية تجدهم يقولون الخلائق كلهم شفع والله وتر، والصلوات منها شفع ومنها وتر، وهكذا جاءوا بهذه الأمثلة. قالوا والعشر شفع، ويوم عرفة التاسع يعتبر وتر. وجاء في حديث حسنه بن رجب، وإن كان الشيخ الألباني تكلم عليه، قال العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، حسنه منهم ابن رجب. طيب، إذن من الجهة أن ليالي العشر المذكورة في سورة الفجر هي العشر الأول من ذي الحجة. من جهة ثالثة هي ما جاء في آيات الحج من سورة الحج، ليشهدوا منافع لهم، أي المنافع في الحج، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ببهيمة الأنعام، إلى نهاية الوجه، الوجه الذي بعده كله فيما يكون في العشر، أفاض في الذكر وفي التكبير وفي صلاة العيد وفي الأضاحي وفي الهدي، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقبل قالوا لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، وأمر بالأكل وإطعام الفقير وإطعام الغني وبطواف الإفاضة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. هذه كلها في أي أيام؟ في هذه الأيام. من جهة رابعة، السنة مستفيضة بفضيلة هذه العشر، والحديث مشهور، حديث ابن عباس البخاري، وخرجه كثير من أهل الحديث من أهل السنن وغيرهم، ما من أيام العمل الصالح فيها أو قال فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. إذن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله أي عمل فيما سواها، أي عمل، سواء صلاة، نفل، صيام، بر والدين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، خذ من أنواع البر وأنواع الطاعة وأنواع الخير والتسبيح، لا يعدله أي عمل فيما سوى هذه العشر. طيب، حتى الجهاد، من المستثنى؟ شخص اتصفها بصفات، إلا رجل خرج بنفسه وماله، كل المال، ولم يرجع من ذلك بشيء، إذن يقتل، ولو لم يقتل ورجع لا يدخل بالاستثناء. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. جعل الحج ماذا؟ الثالث، وجعل الثاني الجهاد. لكن هنا لميزة في هذه الأيام ميزها الله عز وجل، فضلها على غيرها، أراد سبحانه وتعالى شحذ همم العباد لينشطوا في العبادة والطاعة ولمغفرة الذنوب والسيئات وحتى الخطايا، فضلها وفضل العمل فيها على غيرها. كل هذا ليشحذ من همتك. جاء في حديث العليتين في عرفة قال الحديث وفيه أتاني جبريل عانفا وقال لي إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر كلهم. قال عمر يا رسول الله ألنا خاصة؟ قال لا، لكم ولمن جاء بعدكم. قال كثر خير الله وطاب. شوف شوف أهل الموقف، أهل المشعر الحرام مزدلفة كلهم مغفور لهم. وسيأتي الكلام على شيء من هذا بفضل الله عز وجل في هذه الأيام، وفي هذا اليوم أقصد يوم عرفة يوم النحر. إذن هذا الحديث مع عدة أحاديث فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، وجاء عن ابن عباس بنفس اللفظ في رواية عبد الله بن عمرو فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. قال ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذا أيضا نص صريح يبين مكانة وفضل هذه الأيام. وذلك قال في حديث جابر ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عقر جواده وأهريق دمه، بمعنى نسل أول قتل. قال لرجل عفر وجهه بالتراب وأهريق دمه. وفي حديث جابر أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. كل الحديث صحيح الشيخ الألباني هي موجودة في الترغيب. قالوا يا رسول الله ولا عدتهن في سبيل الله؟ قال ولا عدتهن في سبيل الله. ثم ذكر الله عز وجل، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء السابق أن رجل خرج بنفسه. إذن هذه بعض الحديث في مكانة وفضل هذه العشر. قد تقول ما هي الأعمال؟ ذكرت شيئا منها قبل قليل. كل الأعمال تشرع في هذا الأيام. تريد الصيام، تريد النفل المطلق، محافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بها، في الأذان، في بر الوالدين، في الصدقات، في ما يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، زيارة المقابر، صلاة الجنائز، كل أعمال البر داخلة بلا استثناء. لكن أعظم ما يفعل في هذه العشر الحج والعمرة وصلاة العيد ونحر أو ذبح الأضاحي. أعظم ما يفعل في هذه الأيام والحج انتهى الأمر. الحاج جاء بهذا الكمال. عمره إذا كان متمتع وقوف بعرفة يوم النحر هدي طواف سعي أسأل الله من فضله. في غير الحاج له أيضا صلاة العيد والأضاحي يحرص عليها، فإن لها من المكانة والفضيلة ما سيأتي إن شاء الله ذكره. وفي صيام عرفة يكفر سنتين. وهكذا ما يفعله من الإطعام والصدقات ورعاية حوائج الناس والمحتاجين إلى آخره، هذا كلها من أعمال البر. فيها الصيام هل هو مقصود بذاته أم أنه نوع من العمل؟ واضح الصورة. الصيام في العشر يعنون التسع الأول من ناحية أنه داخل في العمل، داخل في العمل بالإجماع، وأنه من أفضل الأعمال أيضا الذي يفعل فيها. قد يكون الإنسان ليس عنده مسألة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر والدين أو صلة رحم أو زيارة قبور، مرتبط عند التزامات عند كذا، هذا ليس موجودا عنده، يعتني الصيام، طلب علم، قراءة، قراءة قرآن، الأعمال كلها. لكن الصيام له مزية وله فضل. أما من حيث السنة فالعلماء مختلفون بسبب اختلاف الأحاديث. في صحيح مسلم من قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر. وفي غير مسلم أن حفصة رضي الله عنهم والمؤمنين قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسعة من ذي الحجة، وفي حديث آخر كان يصوم العشر الأول من ذي الحجة، حديث هنيدة بن خالد عن زوجته أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. أخرجه أبو داود في السنن، النسائي، صحح الألباني في سنن أبي داود، وفي النسائي صحح الحديث. وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر. والحديث الحقيقة صححه جهابذة كبار من المحدثين ومن المعاصرين الألباني، وأثبتوا صيام النبي عليه الصلاة والسلام له. وفي نفي عائشة هنا يأتي التعارض، نافي ومثبت، ومثبت فالمثبت مقدم على النافي. عائشة أقرب الناس، وكذلك حفصة. وقد يكون أنها نفت أنه لم يكن يداوم أو في بعض السنوات، ويكون غيرها أثبت ورأت أنه صام في بعض الأيام. وعموم القاعدة الأولى أن الصيام مشروع بالإجماع، وأنه نوع من العمل، من العمل الصالح، ولا حديث مثل ما ذكرت. نأتي مسألة صيام عرفة، وهذا سيأتينا في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. مما يشرع في هذه الأيام ما لا يشرع في غيرها ما يعرف بالتكبير المطلق. التكبير في عشر الأضحى يقسمه العلماء إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. المقيد الذي يكون أدبار صلوات، وهذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من الحجة. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء، لكن من ناحية الصحابة حكي إجماعهم عليه، ورد عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات، وهذا ما يسمى بالتكبير المقيد. وإنما المذاهب فيها نوع من الخلاف متى يبدأ، وكلامنا هنا في غير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة. وبالنسبة إلى الصفة، لك أن تكبر شفعا ولك أن تكبر وترا. أنا أود أن أؤجل هذا في وقته، وأن يكون فيها التفصيل قرب النحر أو قرب يوم العيد. لكن عموم التكبير هذا يسمونه التكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء التكبير ثلاثا في البداية، والتكبير ثلاثا في الثاني، وجاء في الأول ثلاثا وفي الثاني جاء اثنتين. وكل هذه الصفات جاءت عن الصحابة، وإذا قالوا الأمر فيه واسع، وجمهورهم يقول الذكر قبل الاستغفار. وبعض الفقهاء منهم الشيخ ابن عثيمين يقول يبدأ بالاستغفار ثم يكبر بعد ذلك. أما الأحاديث المرفوعة ضعيفة، وما جاء في الكتب الفقهاء من الحنابل وغيرهم من الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح، وإنما جاء الذكر عن الصحابة. من ناحية التكبير المطلق يكون من ليلة دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهذا أيضا فيه خلاف، لكن الجمهور على هذا. والحنابل يقولون ينتهي بفجر يوم النحر، ولكن هذا غير صحيح، لأنهم يقولون يأتي تكبير مقيد، وأنما التكبير جاء مطلق في قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات، وجاء الأيام المعدودة والمعلومة، وذكر التكبير أيضا في غيره. الأيام المعلومة وقع فيها خلاف بين المفسرين، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. متى هذا؟ قالوا على ما رزقهم. متى يكون كلام على بهيمة الأنعام؟ في العشر ولا في النحر وما بعده؟ الشباب في النحر وما بعده. ولذلك استشكل بعض العلماء قول جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس وابن عمر، وقالوا الأيام المعلومة هي أيام العشر، فقال النحر داخل فيه لأنه هو العاشر. ونقل الشوكاني أنه قول جمهور المفسرين، وهو الوارد عن جمهور التابعين وعن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس، وأن الأيام المعلومة هي أيام العشر والمعدودة هي أيام التشريق. قال الإمام أحمد ما أحسن ما قال، يعني ابن عمر، لأنه قال واذكر الله في أيام المعدودات، قال هي أيام التشريق، لأنه قال بعدها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فدل على أن المقصود أيام التشريق. وعموم الأيام المعدودة هي أيام التشريق، والأيام المعلومة هي أيام العشر. الإشكال موجود عند بعض العلماء، يقول لأن الذكر لا يسمى تكبيرا في اللغة، لكن عموم في البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يغدوان إلى السوق ليس لهما حاجة إلا التكبير، فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. حديث خرج البخاري معلقا، تعرض له بعض المحدثين وضعفه وقالوا لا يوجد له إسناد، والسند موجود في لطائف المعارف لابن رجب، وجاء عن عدد من التابعين كذلك، وبعضهم تكلم فيه، أنا لا أريد أتكلم بالتفصيل. نقل عن بعض التابعين عن حماد وغيره سئل عنه قالوا بدعة، وأن ما صح عن أبي هريرة صحيح، وعن ابن عمر وعن جمهور التابعين فلا حجة مع من قال بأنه بدعة، وأن التكبير هنا مطلق، تكبر وأنت تمشي في أي مكان. وأما التكبير في الأيام المعدودة أيام التشريق فالمذهب مذهب الحنابلة ينكرون ذلك، ولكن ثبت عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جمع عن عائشة وعن عدد من الصحابة ومنهم من النساء أن الجميع يكبروا، قالوا في فسطاطه وهو يمشي وعلى دابته يرفعون أصواتهم، قالوا حتى ترتج منى بالتكبير. هذا في أي أيام؟ في أيام التشريق. سيأتي الكلام على مسألة التكبير المقيد المنفرد والمسبوق ومن أصلي النافلة، سنذكر الكلام في وقته إن شاء الله تعالى. هذا الكلام على التكبير المطلق تكبير المقيد، وعلى الكلام على الصيام وهو مقصود، وسيأتي أنه إذا حصل ما يكون بالتاريخ اليوم أنه يوم السبت هل يصام أو لا يصام، لأنه يصادف يوم عرفة ويوم السبت منهي عنه، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق للجميع وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه جل وعلا خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.